آلات التصعيد على غزة ورد المقاومة موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية معنا عبر الهاتف من غزة. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. جولات التصعيد تتواصل على القطاع والاحتلال يواصل حشد قواته في محاولة للتلويح بجولة جديدة من التصعيد. ماذا في مآلات التصعيد على القطاع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين في كل مكان.
حياكم الله.
يعني بالتأكيد الاحتلال يحشد من قواته ويحاول دائما أن يوتر الأجواء ويحاول أن يشن حرب نفسية على الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال بث دعايات مسمومة بأن الجيش الصهيوني قادم على عملية عسكرية واسعة وأن الجيش الصهيوني سيوجه ضربات مؤلمة. الإعلام العبري كله موظف الآن لهذه الحرب النفسية لأولا خدمة أغراض انتخابية لصالح بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى شن يعني حملة على الفلسطينيين على يعني المستوى الشعبي. وبالتالي أعتقد أن الاحتلال يحاول فقط أن يحفظ ماء وجهه بعد الخيبة الكبيرة التي ألمت به في أعقاب الهجوم الذي شنه على قطاع غزة، والذي يعني يقول أنه قصف بنك من الأهداف، لكن صحيح أنه قصف أهداف مدنية، لكن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن ترد بقصف عسقلان وقصف أشكول، ومنطقة الغلاف الحدودي تحولت إلى منطقة أشباح لا يوجد فيها أي مستوطن. كل المستوطنين هربوا إلى الشمال وإلى الوسط وتركوا بيوتهم ومزارعهم، وهذا ما أوضحه التلفزيون العبري الصهيوني الذي قال أن هناك خسائر كبيرة جدا في المحاصيل الزراعية نتيجة عدم يعني وجود من يرعاها. وبالتالي أعتقد أن الاحتلال في كما في كل مرة يفشل في عدوانه ولا يجني من وراء ذلك إلا الخيبات تلو الخيبات، وهذا يفسر أن لماذا يتعرض بنيامين نتنياهو إلى حملة كبيرة الآن على مستوى المعارضة الصهيونية التي تطالبه بالاستقالة من منصبه.
طيب، اليوم وفد أمني مصري في القطاع، الفصائل الفلسطينية لها شروطها من أجل التهدئة، والاحتلال أيضا له شروطه، يعني في الحقيقة هناك نوع من الضبابية بشأن التهدئة، هل هناك من ملامح في هذا الأمر؟
يعني الوفد الأمني المصري جاء محملا بمطالب لإسرائيل من أجل الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة. الوفد الأمني المصري قال أن إسرائيل تطالب أولا بوقف فعاليات الإرباك الليلي ووقف الفعاليات البحرية وابتعاد المتظاهرين السلميين عن السلك الحدودي لمسافة 300 متر ووقف الطائرات الحارقة والبالونات الحارقة التي يتم إطلاقها من قبل المتظاهرين السلميين باتجاه منطقة الغلاف الحدودي. هذه المطالب قوبلت بالرفض الشديد من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية التي قالت أن الاحتلال وقع على تهدئة بشروطنا، وإن كان جادا في أن يستمر في هذا الأمر فعليه أن ينفذ المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة الذي يعني يشمل تشغيل خط 161 لإعادة الكهرباء إلى قطاع غزة وفتح المعادن لإدخال وتصدير المواد الزراعية والبضائع، وأيضا إعادة الإعمار في البيوت المهدمة ومحاولة يعني تحسين الوضع الاقتصادي من خلال إدخال أموال المساعدات الذي إلى قطاع غزة. هذه هي المرحلة الثانية التي تطالب بها المقاومة الفلسطينية وتصر على أن يتم تنفيذها دون شروط للاحتلال، وهذا في حد ذاته هو الذي يؤدي إلى هشاشة كبيرة في موضوع التهدئة مع هذا الاحتلال. ونتوقع أنه من الممكن أن تنهار هذه التهدئة في أي لحظة أمام إصرار الاحتلال على مطالبه وصمود المقاومة في وجه الاحتلال ورفضها لإضافة أي شروط على اتفاق التهدئة الذي رعته مصر والذي يعني من يعني تبذل جهودا كبيرة من أجل تنفيذه وإضرابه.
طيب، ما الذي يريده الاحتلال ما قبل الانتخابات وما بعدها؟ يعني هل يسعى لتثبيت معادلة ما على مستوى القطاع؟
الاحتلال يحاول أن على الأقل بنيامين نتنياهو يحاول أن يثبت للإسرائيليين أنه حقق إنجازا. هو جاء من واشنطن يعتبر أنه حقق إنجازا كبيرا عندما منحه يعني ترامب إمكانية اعتبار الجولان أرض غير محتلة. جاء ليسوق هذا في حملته الانتخابية ففوجئ به يعني أن الإعلام كله لم يلتفت إليه ولم يعني يعتبر هذا إنجازا، وكان كل اللوم موجه له من قبل المعارضة والإعلام العبري بأنه لم يستطع أن يردع الفلسطينيين في قطاع غزة، وبالتالي هذا الإنجاز توارى تماما ولم يحقق يعني أي نجاحات لبنيامين نتنياهو الذي اعتبر أن الإعلام وظف ضده. وبالتالي بنيامين نتنياهو يحاول دائما أن يحفظ ماء وجهه ويثبت للإسرائيليين أنه السياسي القادر على إدارة شؤون أوضاعهم في المرحلة القادمة من خلال علاقاته بالدول العربية المتطورة وإمكانية الحديث عن التطبيع مع الدول العربية، ويعني إدخال إسرائيل في حلف عربي جديد وخلق أعداء جدد في المنطقة. كل هذه يحاول أن يسوقها بنيامين نتنياهو ويفرضها على الإسرائيليين بأنه يريد فترة رئاسة ثانية حتى يستطيع أن يحقق هذه الإنجازات. فما قبل الانتخابات غير ما بعده، وبعد الانتخابات يحاول الآن أن يستدرج الوضع الآن العضل العسكري في قطاع غزة. يريد أن يعني يتخلص من ضرباته العسكرية للقطاع الآن والاشتباك مع المقاومة الفلسطينية في هذه الأيام، حتى ما بعد الانتخابات يقوم بتوجيه ضربات قاسمة لقطاع غزة كما أوحى بذلك نتنياهو في عدة لقاءات مع وزراء في الكابينة الصهيوني، وكما يعني حتى حدث مع المعارضة الإسرائيلية في هذا الأمر. هو يقول أن كل شيء مؤجل إلى ما بعد الانتخابات، حتى الضربات العسكرية يريد أن يؤجلها إلى ما بعد انتهاء الانتخابات واختيار قيادة جديدة لإدارة الأوضاع في المرحلة القادمة.
نعم. طيب، يعني هل نستطيع من خلال كلامكم الأستاذ خالد فيما يتعلق بالقرار حيال استهداف غزة أنه قرار فردي أم أنه قرار مؤسسة؟
لا، هو قرار مؤسسة بالطبع، لأن المعارضة الإسرائيلية كلها بالإضافة إلى الكابينت الصهيوني حرضوا بنيامين نتنياهو للقيام بتوجيه ضربات عسكرية إلى قطاع غزة واغتيال شخصيات قيادية سواء عسكرية أو سياسية، ومنهم من طالب بإعادة احتلال قطاع غزة، حتى أن نفتالي بنت زعيم في حكومة بنيامين نتنياهو قال أنه لو تم تعيينه وزيرا للدفاع في الجيش للجيش الصهيوني فسيقوم فورا باجتياح قطاع غزة. هذا قرار مؤسسة وليس قرار فردي لبنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو بالعكس ويخشى من عملية عسكرية قد تكون نتائجها في غير صالحه، وبالتالي تؤثر عليه في الانتخابات القادمة. حتى أن هناك من اتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها هي من أشعلت هذه الحرب والمواجهة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال في هذا التوقيت تحديدا من أجل إفشال بنيامين نتنياهو في الانتخابات القادمة. وكأن الجمهورية الإسلامية تفرق بين بنيامين نتنياهو أو بنت أو أي من القادة الصهاينة، كلهم مجرمون وكلهم يعملون وفق يعني أجندة محددة، أجندة فقط تتذكر الحقوق الفلسطينية وتصر على أن تريق الدماء وتزهق الأرواح وتدمر كل شيء وتتذكر الحقوق الفلسطينية تمام.
طيب، اليوم هناك حراك شعبي على الأرض، بالطبع هناك حراك سياسي موازي. هل الحراك الشعبي هو من يحرك الحراك السياسي أم العكس باعتقادكم؟
يعني بالتأكيد الحراك الشعبي وما يستعده الفلسطينيون لإحياء يوم الأرض في 30 من مارس القادم وخشية إسرائيل الكبيرة من إحياء هذه الذكرى ومرور بمرور عام على مسيرات العودة الكبرى وإحياء يوم الأرض، وكل هذه الحشود العسكرية التي يعني يتم تمركزها الآن على منطقة الغلاف الحدودي شرق قطاع غزة، كلها تأتي في كردة فعل ما يقتنع به الشعب الفلسطيني من ضرورة الدفاع عن أنفسهم واستمرار في مسيرات العودة الكبرى والمشاركة في يوم الأرض. لذلك هناك وفود من الأمم المتحدة في قطاع غزة، هناك وفود مصرية موجودة في قطاع غزة، هناك اتصالات تجري مع قيادات حركة حماس من دول عربية تطالب حماس بالتهدئة وعدم جر الأمور إلى مواجهة عسكرية شاملة، وأن تكون مسيرات العودة مسيرات سلمية بحيث لا تقوم باقتحام الحدود والاشتباك مع جنود الاحتلال. كل هذه ضغوطات تمارس على حماس وعلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأعتقد أن الحراك الشعبي والمسيرات الشعبية هي التي تغير المشهد، وهي التي ستؤسس لمرحلة جديدة من النضال في وجه الاحتلال خلال المرحلة القادمة.
طيب، في 30 من هذا الشهر، أي بعد يومين، يعني هناك مليونية يوم الأرض والاحتلال يتحسب لهذا الحشد، ما المشهد الذي تتوقعونه لهذا اليوم؟
الفصائل الفلسطينية تتحدث عن مسيرات سلمية، لا تريد أن يكون هناك يعني أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، لكن نحن لا نضمن الاحتلال. هناك حالة استعداد كبيرة، هناك في مستشفى الشفاء أعلنت حالة طوارئ وأقامت خيام لتوسيع استقبال الجرحى والشهداء، هناك في مستشفيات قطاع غزة جرى نفس الأمر. الميدان كله الآن مسخر للحشد لهذا اليوم، مكدرات الصوت وعبر المساجد والسيارات تقوم يعني تحشيد الجماهير المشاركة في يوم الأرض. نعم. وإيصال رسالة للاحتلال ولترامب الذي يريد أن يمنح إسرائيل كل شيء على حساب الحقوق الفلسطينية، أن كل هذا لن يحرم الفلسطينيين من حق العودة، وأن الفلسطينيون سيبقون يعني متماسكين حتى يتحقق لهم هذا الأمر، ومهما بلغت آلة القمع العدوانية الصهيونية من همجية وقتل وسفك للدماء، ستبقى إرادة الفلسطينيين دائما أقوى من الموت وأقوى من آلة القمع العدوانية الصهيونية، وسيقوم الفلسطينيون يعني بالتوجه إلى المنطقة الحدودية، وهناك فعاليات كثيرة ستنظم في هذه المنطقة، ونأمل أن لا يكون هناك عدد كبير من الشهداء، لأننا نتوقع يوما داميا للفلسطينيين، ونتوقع أن يقوم الجيش الصهيوني باستخدام القوة المفرطة بحق المدنيين الفلسطينيين العزل.
طيب، كثيرا ما نتحدث عن حشود جماهيرية على مستوى القطاع، ماذا عن باقي الأراضي الفلسطينية؟ ماذا عن موقع الضفة في المعادلة الفلسطينية؟ يعني نريد تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.
هو يعني اليوم 30 من مارس هو يصادف يوم الأرض، يوم الأرض يتم إحياؤه عادة في الضفة الغربية وفي الأراضي المحتلة عام 48 وفي القدس وفي قطاع غزة، وحتى في الشتات يقوم الفلسطينيين بالخروج بمسيرات يعني في هذا اليوم، لأنه يوم تاريخي للشعب الفلسطيني يقوم بإحيائه كل عام. نعم. وبالتالي نحن نتوقع أن يكون هناك فعاليات في الضفة الغربية، لكن هل ستسمح السلطة الفلسطينية للمسيرات الشعبية أن تتوجه إلى مناطق التماس مع الاحتلال وتقوم بالاشتباك مع قوات الاحتلال بالحجارة وبإشعال إطارات المطاطية وكما يحدث كل عام، أم أنها ستقتصر فقط على احتفالات في وسط المدن ولن يسمح لهم بالوصول إلى مناطق التماس مع الاحتلال؟ السلطة الفلسطينية إلى هذا الوقت لم نسمع أي دعوات منها لإحياء هذا اليوم، وأعتقد أنها دائما تقوم بالتنسيق مع الاحتلال لمنع كما يقولون تدهور الأوضاع، ومنع يعني استدراج الضفة الغربية إلى مواجهة أو انتفاضة جديدة في وجه الاحتلال. نعم. وهذا ما يقلق الفلسطينيين ويجعلهم دائما ينظرون بريبة إلى كل تصرفات السلطة وإلى التنسيق الأمني الذي يتزايد يوما بعد يوم، والذي أدى في النهاية إلى يعني الاستدلال على مطلوبين لقوات الاحتلال وقتلهم وتصفيتهم بدم بارد، والسلطة الفلسطينية لم تستطيع حمايتهم بل لم تكن متواجدة في المكان الأماكن التي يختبئ بها هؤلاء المجاهدين الذين استهدفهم الجيش وقتلهم كأشرف معالوة وعمر أبو ليلى وصالح البرغوثي وغيرهم من الشهداء.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية.